الحاضرين قال العلامة محمد بن صالح الوثيمين في كتابه شرح الأصول قوله والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع ولهذا وصفناها بأنها شرعية قوله كالوجوب والتحريم وكذلك الإباحة والكراهة والندب لأن المثال لا يدل على الحصر الأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحريم فخرج بذلك الأحكام العقلية فالفقه لا يبحث في الأحكام العقلية وأما العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع يعني أن العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع لا حاض هذه الحكمة فربطوا الحكم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على التعريف المختار عنده لمعرفة الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فهنا تكلم لنا على الأحكام الشرعية، والعلماء في باب التعريف يستخدمون التعريف من أجل الإدخال والإخراج، يعني ليبينوا ما يدخل في التعريف وليبينوا ما يخرج منه. فبين لنا أن الأحكام الشرعية يدخل فيها الأحكام التي نزل بها الشرع، وهذه يدخل فيها التحريم والكراهة والوجوب والندب والإباحة. وهذا التعبير هو التعبير الأصولي كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى عند ذكر الشيخ رحمه الله لهذه المواضع، يعني لتفصيل الأحكام الشرعية، لأن هنا لا يريد أن يذكرها التي يعبر عنها بالواجب أو المستحب أو المندوب أو المحرم أو المكروه أو المباح كما يعبر به الفقهاء، وسيأتي الكلام عليه. إلا أنه هنا نبه على ما يخرج من هذه الأحكام الشرعية، وهو الأحكام العقلية والأحكام العادية كما سيذكر بعد ذلك. ونبه هنا إلى أمر ضروري، وهو أن الأحكام العقلية لا يدخل فيها استعمال العقل في فهم الشرع. عندنا أحكام عقلية محضة، الحكم على الجزء بأنه أكبر من الكل، هذا حكم عقلي، هو لا يريد الحكم العقلي المجرد، هو يريد الحكم العقلي المجرد. أما الحكم العقلي الذي هو استعمال الفكر والنظر في نصوص الشرع فهذا مطلوب، وهو النظر في العلل، النظر فيما علله، يعني النظر في المعنى، ما يدور عليه المعنى الذي من أجله شرع هذا الحكم. قد جزم غير واحد من المحققين بأن كل حكم شرعي فإن له معنى عند الرب، معي سيأتي الكلام على هذا، له معنى عند الرب. لكن هل نحن نعلم هذا المعنى؟ قد نعلمه وقد لا نعلمه، ولهذا إذا جاء الخبر من الشرع علمناه بالشرع، إما من جهة التنصيص هذه المرتبة الأولى، وأما من جهة القرائن وإلحاق النظير بنظيره، فنخرج بتعليل اجتهادي من خلال استقراء النصوص، نخرج بتعليل اجتهادي، نقول العلة فيه كذا وكذا لأن الله ذكر هذا في الموضع الفلاني وذكر هذا في الموضع الفلاني. والمرتبة الثالثة وهي عدم العلم به، فينتهي المجتهد من جهة نظره إلى أن يقول وهذا العلة فيه البدية. فهنا لا يريد بالأحكام العقلية هذه، يعني باختصار لا يريد الأحكام العقلية التي هي استعمال في فهم الشرع، وإنما يريد الأحكام العقلية المحضة. فهم هذا؟ طيب واصل.
قوله الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من النصف. لو قال لك قائل أيهما أكبر، الكل أم النصف؟ تقول الكل، وليس في القرآن دليل على أن الكل أكبر من النصف، ولكنه حكم عقلي ضروري، وتقول كل حادث لا بد له من محدث، وهذا حكم عقلي لا تعلق له بالفقه.
استع... استعمال ال مع كل وبعض هذا يعتبروه غلط في فقه اللغة. يقولون ال لا تدخل على كل ولا على بعض لأنها تلزم الإضافة، والتعريف مع ما يلزم الإضافة لحن. ولكن صار كثير من العلماء على التعبير بمثل هذا. إذن هنا بين لك ما هو المراد بالأحكام العقلية التي تخرج من الأحكام الشرعية. نعم واضح.
قوله والأحكام العادية كمعرفة نزول
نزول الطل
الطل في الليلة الشافية. نعم. إذا كان الجو صحوا. مثال ذلك إذا قلنا في ليلة صحو من ليالي الشتاء سينزل الليلة طل، وهو الندى الذي يكون في الصباح، فهذا ليس بحكم شرعي ولا عقلي ولكنه عادي حسي، يعني جرت العادة بهذا. ونقول أيضا إن تناول نصف حبة
أسبرين
يهون وجع الرأس، فهذا حكم عادي، فكل ما ترتب عن التجارب أو جريان العادة فهو عادي. فتبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة: شرعية وعقلية وعادية. فالفقه يتعلق بالأحكام المتلقاة من الشرع.
هذا أيضا واضح. والقسمة الثلاثية: الحكم إما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون عقليا صرفا محضا، وإما أن يكون عاديا. وكما نبه الشيخ على أن الحكم العقلي الذي مرجعه إلى الشرع أنه له اعتبار في الشرع، كذلك ينبغي أن ننبه على أن الحكم العادي الذي يقصد به العرف أيضا له اعتبار في الشرع، وهو ما يطرق عليه أصحاب القواعد الفقهية بالعادة محكمة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريفي لم يحد. فالعرف لا يلغى مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما ينظر فيه إلى ما تقرره اللغة وإلى ما يقرره العرف. وهذا حتى في العرف الذي يفهم من جهة الشرع. مثلا إذا قال لك إنسان وقد استأجرته أجيرا أو وكيلا، فقلت له ائتني بلحم، فذهب وجاء لك بسمك. العرف الشرعي للسمك أنه لحم، ومن كل تستخرجون لحما طريا، يعني من البر والبحر، فسمى السمك لحما. لكن هل هو في العرف العادي المستعمل عند الناس وفي عرف المتكلم عندما نطق به وطلبه، هل هذا هو المراد؟ لا، ليس مرادا. فهناك نوع من التجاذب في مسألة الحكم العادي والعقلي مع الحكم الشرعي، ينظر فيه على حسب القراءة. نعم.
قوله والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا لا يدخل في الفقه،
وإنما عبر بعض العلماء قديما عنه بالفقه الأكبر فقيدوا. فإذا أرادوا هذا الباب قالوا الفقه الأكبر، مثل ما نسب الكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، وعليه شرحا للملا على الطاري. نعم.
ومنها ما يتعلق بعمل المكلف، فهذا هو الذي يدخل في الفقه.
ولفظ المكلف كما سيتكرر معنا مما اعترض عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، لأن الشريعة ليس فيها تكليف، وإنما هي روح العبد ونوره وحياته وبهجته وسروره. ولكن هذا صار استعمالا غالبا مصطلحا سائدا عند الأصوليين، فيعبرون عنه بهذا التعبير. وقد عيب كما ذكر ابن سيد البطيوسي وذكر عنه السيوطي في صون المنطق، عيب على العالم أو الفقيه أو المتكلم أن يتكلم بغير اصطلاح أهل الفن الذين يتكلمون فيه. ولكن هذا ينبغي أن يقيد في مسألة أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم تخالف اصطلاح الشرع ولغة الشرع خطاب الشرع. نعم.
قوله كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، لكن يسمى في الشرع واللغة فقها. وقد قيل لا مشاحة في السلاح إذا لم يخالف الشرع. فما دام هذا لا يخالف الشرع بمعنى أن الفقهاء يقولون نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد من الفقه، لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم فلا ننكر عليهم، ولكننا نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فكل هذا يسمى فقه، ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء، ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يتناول هذا وهذا.
هنا قال الشيخ قوله كالصلاة والزكاة، فخرج بقوله ما يتعلق بالاعتقاد، لكن ما يتعلق بالاعتقاد توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته. كالصلاة والزكاة، هو عرف لنا الفقه في أول الأمر بأنه الفهم، وذكرنا قولين آخرين وهما
مطلق الفهم،
مطلق الفهم لا هو هذا مطلق الفهم هو الفهم، وأيضا
فهم المراد،
فهم المراد، والثاني
فهم الدقيق،
الفهم الدقيق. فعلى القول بأنه هو الفهم أو مطلق الفهم كما هو التعبير لا يدخل فيه لا الصلاة ولا الزكاة، لأن معرفة أو قد يدخل فيه معرفة التفاصيل المتعلقة بأحكام الصلاة والزكاة، فإنها تحتاج إلى غوص في فهم المرادات منها.
قوله والمراد لقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، مثال ذلك اشتراط النية لصحة الوضوء لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل ذلك على إرادة الغسل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فهنا أتينا بحكم مسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل، لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ليس بفقه، هذا يتعلق بقواعد الفقه، لأن هذا عبارة عن كلام عام، لأن هذا عبارة عن كلام عام، قاعدة من القواعد الفقهية.
هنا ضرب لنا مثلا لما جاء بأن الفقه الفقيه هو الذي ينظر بأدلة الفقه التفصيلية، الدليل والمدلول، الدليل الذي هو نص، والمدلول الذي هو ما دل عليه هذا الدليل، لأن الدليل فعيل بمعنى فاعل، وهو الموصل إلى المطلوب أو المرشد إلى المطلوب. فعمل هنا أراد أن يفرق لنا بين عمل الفقيه وعمل الأصولي. عمل الفقيه النظر في الأدلة التفصيلية، الصلاة واجبة، ما الدليل؟ قوله تعالى أقيم الصلاة. الأصولي نظره إلى أدلة إجمالية، وهي أن الأمر للوجوب، إذا وأن الأمر المطلق للفور، وأن الأمر يقتضي التكرار، وأن النهي يقتضي الفساد، وأن على القول بالمجاز أن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة، وأن الخاص مقدم على العام، وأن الناسخ متأخر عن المنسوخ. هنا تلاحظ أنه يتكلم في قضايا إجمالية ليس تحتها فروع، لكن الفقيه يتكلم في فروع الفقه باعتبار إيش؟ أدلة مفصلة، الزكاة، الصيام، الحج، وما يترتب عليها من الفروع. ولهذا ضرب لنا الشيخ أمثلة واضحة، يعني ما نطول فيها. نعم.
قوله فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
نعم.
مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، يتكلم في أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم، لكن في الفقه يتكلم في كل مسألة على سبيل التفصيل، ويقال هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مسنون وهذا واجب.
من هنا تنتبه لما سيأتي معنا إلى مسألة الفرق في الاصطلاحات بين قولهم الإيجاب وبين قولهم الواجب، وبين قولهم الوجوب وبين قولهم الواجب. فإن الإيجاب والوجوب هذا هو اصطلاح الأصولي، أما الواجب فهو اصطلاح الفقيه. سيأتي معنا أن كل أمر لا بد أن يكون فيه صيغة واقتضاء وحكم، ويفصل هذا عندما يفصل الشيخ رحمه الله في الأحكام في الأحكام الشرعية. فنبهنا هنا إلى مبحث الأصول وإلى مبحث الفقه، ما الذي يراد بالأصول وما الذي يراد بالفقيه. وأيضا ينبغي أن ننبه إلى أنه هذا يستعمل قواعد هذا وهذا يستعمل فروع هذا، فهذا يستعمل قواعد الأصول من أجل أن يقرر الحكم الذي يريده. ما وجهه من جهة الدليل العام؟ يقول لك الصلاة واجبة، ما الدليل؟ أقيم الصلاة. فإن طالبته بالدليل الدال على قوة هذا الدليل يقول لك لأن الأمر للوجوب، لأن الأمر للوجوب، فاستعمل قاعدة الأصول في تقرير الحكم الفقهي. وهكذا أصحاب الأصول لأنهم ذكروا المدارس الأصولية، ما بدنا نتفوض عن هذا، إذا ذكره الشيخ ذكرناه. لكن ينبغي أن تعلم أن من الغلط تقسيم مدارس الأصول إلى قسمين، قسم الأصول يعني الفقهاء وقسم المتكلمين، ثم يجعلون على رأس المتكلمين أئمة الحديث من مالك والشافعي وما أشبه ذلك، ويجعلون مدرسة الأصوليين مدرسة الحنفية وما أشبه ذلك الذين كتبوا على مقتضى فروع الفقه. وهذا التسمية يعني فيها نوع من الغضب أو الغضاضة. إن ذكرها الشيخ فصلت لكم فيها. نعم.
قوله علم خرج به الجهل، فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه أصوليا،
لا يسمى أصوليا ولا نحويا ولا يعني مفسرا إلا من علم العلم الذي يتكلم به، ولا يسمى فقيها إلا من علم الفقه. هذا عندما كان هناك ضوابط للعلم، أما اليوم فيكفيك أن تتكلم في العلم لتكون من أهله. الله يعلم.
قوله يبحث عن أدلة الفقه إجمالية، خرج به الفقه لأنه يبحث عن أدلة على عن أدلة تفصيلية، فتجده يبحث في حقيقة العام وحكمه وأدلة العموم وصيغ العموم والخاص وحكمه والمطلق وحكمه والمقيد وحكمه والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، فهذه أدلة إجمالية.
أدلة إجمالية، وعلى هذا تقوم كتب أصول الفقه. فإذا رأيت فيها مسائل فرعية فإنهم لما يريدون بها التمثيل ليس إلا. نعم.
أصول الفقه كتب أصول الفقه.
نعم، في كتب أصول الفقه إذا رأيت فيها أمورا أحكاما فرعية عملية فإنما يريدون بها التمثيل على تقرير القاعدة. نعم.
قوله وكيفية الاستفادة منها، هذا يحصل بتخصيص العام وتقييد المطلق والجمع بين النصوص المتعارضة وما أشبه ذلك، لأن العام حكمه العمل بعمومه، فكل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بحكم اللفظ العام. فكل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بحكم اللفظ العام، لأن أصول الفقه لا يعطيك الأدلة.
هذا لأنهم ضبطوها كذا، وإلا لو قرأت بالتسهيل أحكم له على التسهيل على الأمر لا بأس.
لأن أصول الفقه لا يعطيك الأدلة الإجمالية فحسب، بل يعرفك كيف تستفيد منها،
يعني كيفية الوصول إلى التطبيق، وهذا هو أصول الفقه. أصول الفقه ليس مباحث نظرية، ولهذا كثير من كتب أصول الفقه يعوزها التطبيق الأصولي، وهناك عناية بالتطبيق الأصولي في هذا العصر من جهة إفراده برسائل جامعية كثيرة جدا وبحوث مستقلة يستفيد منها طالب العلم. نعم.
فإذا أوردت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وجدت أن هذا عام من وجهين، من حيث الجنس ومن حيث القدر، فإذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلت تجب الزكاة في كل قليل وكثير خارج، تجب الزكاة في كل قليل وكثير خارج من الأرض، سواء يكال أو يدخر أو يقتات أو أي نوع كان، لأن الحديث عام، ولكن أصول الفقه تبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث. فنقول في أصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فاحمل العام على الخاص.
يعني هو يريد أن يقرر هنا أن هذا الحديث لو لم يرد له مخصص لقلنا بجميع الأحكام المتقدمة في وجوب الزكاة في كل قليل وكثير وكل خارج من الأرض وكل ما سقي بعمل أو سقي بغير مؤونة وعمل، فإن الزكاة فيه واجبة على مقتضى هذا الحديث. فيما سقت السماء العشب، لا ليس فيما سقي بمعونة وغير معونة، لأنه منصوص هذا الحديث. فهو يريد أن يبين لك أن الأصولي لا ينظر إلى مجرد الدليل لمجرد وروده. ولهذا أصول الفقه من أشد العلوم اعتناء بالاستقراء، الذي هو الاستقراء التام الذي يسمى الاستقراء الكامل أو الاستقراء الأغلبي الذي يسمى بالاستقراء الناقص، وهو استقراء أفراد الشريعة، أفراد النصوص التي هي نظائر لاستخراج الحكم العام منها. فالأصول أصول الفقه من أشد العلوم المتعلقة بالاستقراء. يأتي معنا الآن كيف سيفصل لنا الشيخ إخراج هذا العام من عمومه. قال فنأتي
إلى المقدار، ونقول إن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا يوجب العشر على من يملك أربعة أوسق، لأن هذا الحديث قد خصص الحديث الأول.
بينما قال فيما سقط، فعلا هنا اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة للعموم، فهو في كل شيء سقطه السماء، إلا أن هذا العموم خصص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإذا ملك أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه. ليه 300 سنة؟
لا يوجب العشر على من يملك أربعة أوسق، لأن هذا الحديث قد خصص الحديث الأول. فأصول الفقه يعرفك أن العام يخصص ونأتي إلى الجنس، فنقول قوله فيما سقط السماء العشر عام في جنسه، يشمل كل شيء خرج من الأرض سقطه السماء. لكن إذا عدت إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، أي يجعل
أحمالا.
يجعل أحمالا، وهو المكيل والموزون، فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن، فليس فيه زكاة. إذن فائدة أصول الفقه عظيمة، لأنه يعرفك كيف تستفيد من الأدلة حتى نصل إلى حكم تتفق فيه
هذه الأدلة. لأن ما عند الله سبحانه، ما نزل من عند الله لا يقع فيه التعارض والاضطراب والاختلاف، ولكن هكذا الفقه يحتاج له إلى نوع من النظر والمشقة. هنا
قوله حال المستفيد،
باب كلمة إذن. ضبط كلمة إذن هكذا.
إذن في ماذا تقصد؟ في الكتابة؟ هذا فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال أنها تكتب بالنون مطلقا، ومنهم من قال بأنها تكتب بالتنوين مطلقا، ومنهم من قال إنها تكتب بالنون إذا عملت وبالتنوين إذا لم تعمل، لأن إذن هذه ما هي عوامل النحوية؟
شرطية.
معي من جوازم الفعل المضارع، تمام. وجاء عن ابن عصفور أنه قال أحتاج أن أقطع يد من كتبها بالتنوين أو بهذا المعنى. بعض العلماء يرى جواز الأمر مطلقا، والظاهر والقول الثالث أنه إذا عملت كتبت بإذا. نعم الله.
شيخ، أن نقول أن أدلة الأصولية هي العام مطلق، أو نقول أدلة الأصولية هي مثل القاعدة حمل العام على الخاص؟
كل هذا داخل في القاعدة الأصولية. لا تستخرج حكم، هل تستخرج حكما فرعيا وجوب الوضوء وجوب الصلاة؟ أنت ما زلت في القواعد. نعم.
قوله حال المستفيد، حال المستفيد من الأدلة، وهو المجتهد، يعني القادر على استنباط الأحكام من الأدلة. لكن مع ذلك يبحث في أصول الفقه عن حال المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك.
عن
حال المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك، لأن التقليد قسيم الاجتهاد، يعني يبحث في أصول الفقه عن المجتهد، فليس كل إنسان مجتهدا، وشروط وضوابط الاجتهاد وعن المقلد وعن المقلد وشروط التقليد.
وقد يجتمع أو لا يجتمع، قد يجتمع الاجتهاد والتقليد في الشخص الواحد، لأن بعض العلماء رحمهم الله قد تخفى عليه بعض المسائل، وهذا ما يسمونه كما سيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب بالاجتهاد المجزأ. قد تخفى عليه بعض المسائل فيقول فيها بقول إمام كأنه لم يصل فيها إلى حكم، والمصنف رحمه الله تعالى وقع له هذا في الشرح الممتع، قال لم أتبين هذا الحكم وأنا فيه مقلد لكذا لشيخ الإسلام مثلا، أو يعني إذا تتبعت كتابه وجدت مرت معي فيه مسائل. وهذا لا شك أنه حق، فالاجتهاد يتجزأ سواء كان في الفقه أو في الحديث. تعرفون المنقول على الإمام الشافعي أنه قال للإمام أحمد إذا جاءك الحديث عن أهل بغداد أو أهل العراق فأخبرونا به، أو صح الحديث عندكم نقول به. وقد يكون الإنسان مجتهدا في الفقه يجري فيه مجرى السهم، لكنه لا يعرف الحديث ولا يعرف صحيحه من ضعيفه، فيرجع فيه إلى أئمة الحديث يسألهم وما أشبه ذلك، هذا لا شيء فيه ولا غضبة منه، فقد يجتمعان في الشخص الواحد. نعم.
فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء. الأول أدلة الفقه الإجمالية،
وهذا هو التعريف الدقيق له، أن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، أو أدق من هذا كما عرفه طائفة من الأصوليين بأن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، هكذا عرفه بعضهم، وهذا التعريف هو الذي لا اعتراض عليه. أدلة الأصول الفقه والأدلة الإجمالية، بدون نظر إلى معرفة، بدون نظر إلى فقه، بدون نظر إلى مجتهد، إلى مستفيد، إلى حال مستفيد، هو علم قائم بنفسه اسمه الأدلة الإجمالية. نعم.
عملية؟
لا، هذا العملية في الفقه، هذا الأصول. نعم.
الثاني كيف نستفيد من هذه الأدلة؟ الثالث حال المستفيد من هذه الأدلة هو المجتهد.
يبحثون عن هذه الأمور.
وصار علم أصول الفقه في الحقيقة علما مهما لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه.
بالعكس.
ومع كونه يسمى أصول الفقه فهو أصول أيضا لغير الفقه، إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد. ولهذا نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها مغايرة لصفات المخلوقين بقواعد أصول الفقه، وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونقول إن هذه الظواهر إن كان يفهم على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع أنها تماثل.
طبعا هذا اللي بين الخطين الجملة اعتراضية يعني التفسير، وإلا كان يفهم أنها تماثل، إحنا أراد نبين لك. نعم.
أنها تماثل صفات المخلوقين، فإن قوله ليس كمثله شيء يمنع هذا الفهم الفاسد، على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه ما يفهم من صفات المخلوقين، لأن الصفات بحسب ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما إذا أضيفت لغيرهم. ولهذا لو قلت يد الذرة فهل يفهم المخاطب أنها في حجم يد البعير؟ لا يفهم هذا، بل يفهم أن لها يدا تناسبها. إذن لا يمكن أن نفهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن يديه كأيدينا، فإن هذا مستحيل، لأنها منسوبة إلى الله عز وجل فهي تليق به. ولهذا فنحن نهدم قول من يقول إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل صفات المخلوقين، لكن منع ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن أصل هذا الفهم خطأ، إذ لا يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه، فنفهم من صفات الخالق المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة إلينا، كما نفهم من صفات المخلوق حسب ذلك المخلوق. إذن يمكن أن نستخدم أصول الفقه في التوحيد والتفسير والحديث وفي كل شيء، فهو من العلوم المهمة جدا.
هذا الكلام الذي قرره الشيخ لا شك فيه، فإن العلوم يتداخل بعضها مع بعض، يشترك بعضها في بعض، وهنا قرر لنا ما يتعلق بمسألة بعض القواعد العلمية التي تفيدك في باب التوحيد، وهو أن الاسم العام والاسم المطلق لا يضاف، إنما يحصل التباين إذا وقعت فيه الإضافة أو التخصيص أو التقييد. عندما تقول سميع بصير هذا اسم عام اسم مطلق، لكن عند الإضافة أو التخصيص يحصل تباين. فإذا قلت سمع الله وسمع زيد حصل التباين كالتباين الواقع بين الخالق والمخلوق، وهذا أمر مغروز في الفطر والعقول، وما وقع في مخالفته إلا من كابر العقل والفطرة فضلا عن مكابرته لدلالة نصوص الشرع واللغة وما شابه ذلك. فطالب العلم يستفيد في تقرير اعتقاد السلف تقرير التوحيد، وإذا نظرت في مبحث العام رأيت قيمته فيما يتعلق بفهم توحيد الألوهية، فإنه من أجل المباحث وأنفعها، ولذلك جاءت به النصوص المقررة إلى نفي الشرك ونفي الشريك وهكذا. نعم.
فإن قيل لماذا لا نكتفي بقولنا هذا أمر وهذا نهي كما اكتفى السلف دون تفصيل؟ فالجواب ليس لهذا حظ من النظر من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الإيجاب والتحريم منقول في لسان الشارع، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، وقال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر أحيانا بقوله عليكم كذا وكذا، عليه أن يقول كذا، عليه أن يفعل، وهذا ظاهر في الوجود.
فعيل أنه اسم فعل أمر. نعم.
الوجه الثاني أن الناس في زماننا ليسوا كالناس الذين في عهد النبوة، يكفيهم أن يكون هذا أمرا أو هذا نهيا، فإذا قيل هذا واجب عليكم لازم لكم تأثمون بتركه إن ساقوا، وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة فلا بأس. نعم، لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة لا تدل على الوجود فهذا خطأ. لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة، كذلك قد يقال لا تذكر للأشياء شروطا ولا تقول هذا صحيح وهذا باطل، مع أن هذا ورد في الشرع، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. والعلماء رحمهم الله من قديم الزمان يستعملون هذه الألفاظ لأنهم عرفوا أن الناس لا يفيد فيهم إلا هذا، وليست هذه الألفاظ بغريبة من الشرع،
وهذا واضح. لكن من جهة العمل الأصل في الأمر الامتثال وفي النهي الاجتناب، بغض النظر عند العبد إلى ما هو حكم هذا، ولكن لما كان الفقه متعلقا بما تصح به عبادات الناس وما تبطل به، احتاج المجتهد احتاج الفقيه أن يميز هذه الأشياء. فإن الأفعال المنهي عنها مثلا في الصلاة كثيرة، منها ما هو محرم، منه ما هو مكروه، ومنها ما هو أيضا مباح. فمثل هذه الأشياء يحتاج الفقيه إلى أن يميزها حتى لا يحكم على عبادات الناس بالبطلان. نعم.
فإن قيل ما الفرق بين أن يكره الإنسان الحكم الشرعي كراهة نفسية مع الالتزام به وبين أن لا يريد فعله؟ قلنا فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده، وبين أن يفعله كارها له ويلتزم به كارها له. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يسلم قال يا رسول الله إن نفسي تكره ذلك، قال أسلم وإن كنت تكره ذلك.
ولذلك إن الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لما يترتب عليه من بعض الأشياء. نعم. هذا كره نفسية، ليس يكره الشيء لأن الله أنزله.
فأمره أن يسلم ولو كانت النفس لم تنقد له، لأنه إذا أسلم صح إسلامه. فهناك فرق بين الذي يكرهه لأنه شرع ولا يريده وبين الذي يكرهه لكن يعمل به، وهذا صحيح. فما من إنسان إلا وتثقل عليه بعض الأشياء، لكن إيمانه بالله عز وجل يلزمه بفعله. أما إذا أبغضه مع أنه يفعله تبعا للناس دون اقتناع به فهذا فعله وعدمه سواء. أما رجل يقول أكرهه لأنه شاق علي لكن يفعله راضيا به، فلولا هذا ما حصل جهاد النفس. الإنسان يجاهد نفسه، وفرق بين الذي يقول مثلا أنا والله أكره أن أعفي لحيتي، لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فسمعا وطاعة أفعله إن كنت كارها لذلك، وبين الذي يكرهه كشر فهذا معناه أنه أبطله.
طيب حصل فائدة أصول الفقه ولا طيب فضل واصل واصل
قوله إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. هذه الكلمات ربما تقال في كل فن، فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه إنه غزير الفائدة وبالغ الأهمية وما أشبه ذلك، لكن ما كل من ادعى شيئا قبلت دعواه. قوله فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، وهذه فائدة عظيمة، يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، فهو إذن غزير الفائدة. ولنضرب مثلا للعموم، قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها؟ إذا كنت قد درست علم أصول الفقه، فظاهر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. أخذت هذا من العموم لأن العموم يشمل جميع أفراده، هكذا درست في أصول الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فإذا حصل الإنسان من زرعه 5 أصواع وجب فيها نصف صاع. من أين عرفت أنه إذا كان 5 أصواع وجب فيه نصف صاع؟ إلا من العموم، لأني درست في أصول الفقه أن ما الموصولة تفيد العموم وهذا منه. لكن أقول درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يخصص، ورأيت حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وبناء على ذلك فإن أقل من 5 أصواع ليس فيها زكاة. من أين عرفت؟ عرفت ذلك لأني في دراستي بأصول الفقه تبين لي أن العام يحمل على الخاص ويخصص بالخاص إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. فالإنسان إذا درس
يعني واضح مما تقدم
إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة، ويتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم لا تناقض فيه.
لا تناقض فيه، وهذا من أهم ما يحكم الفقيه.
قوله وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ومن أحسن ما ألف فيه بل من أجمعه كتاب صغير يسمى بمختصر التحرير،
والمصنف له شرح عليه
للفتوحي، وهذا المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه، ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب، إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب، فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي.
وما قاله هو أن أول من صنف في هذا الفن كفن مستقل بعد استقرار اصطلاحاته أو بداية التصنيف في الجمع، وإلا فإننا كررنا مرارا أن جميع العلوم كانت مستقرة في نفوس الصحابة يستعملونها ويطبقونها ويسمعون لها بالنصوص كما ذكرنا في الدرس الأول. وهذا مجمع عليه أن الشافعي صنف فيه كأول، أو أن الشافعي هو أول من كتب فيه كمصنف مستقل في كتابه الرسالة، جمع فيه بين الأصلين، أصلي علم الحديث وأصول الفقه. ثم بعد ذلك تنوعت الكتابات فيه وصارت ما بين مبسوط الذي هو الطويل، وما بين متوسط، وما بين مختصر، وما بين منثور، وما بين منظوم، وما بين مدارس الفقه المختلفة. فصار هناك أصول الفقه عند المالكية، أصول الفقه عند الحنفية، أصول الفقه عند الشافعية، أصول الفقه عند الحنابلة، وقد يجتمعون في قواعد أصولية من جهة التطبيق، من جهة التقعيد العام، إلا أنهم يختلفون في تطبيقها وتنزيل الفروع عليها، ولهذا يقع الخلاف فيها. تصور أصول الفقه باب واسع. وعلى كل حال الشافعي رحمه الله كتب هذا الكتاب الذي هو الرسالة بسبب مشورة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فقد طلب منه ذلك، وإنما طلب منه ذلك لساعته في العربية كما ذكر غير واحد من أهل العلم، الشافعي، وبعد ذلك تردد الشافعي عندما طلب منه عبد الرحمن المهدي حتى حثه على السير في هذا الأمر الإمام علي بن المديني رحمه الله، فتعاونوا على هذا الأمر وخرج كتاب الرسالة الذي هو من أجل كتب الإسلام وخصوصا في هذا الباب فهم النصوص الشرعية. نعم.
فهذا من أجمع ما رأيت على اختصاره، وهو يمكن أن يكون حجمه نصف زاد المستقنع،
هو مطبوع عدة طبعات وعليه شروحنا.
كذلك شرحه المسمى بالكوكب المنير طبعته جامعة أم القرى. أما أحسن ما يكون فيه من جهة
سلاسة العبارات
المستصفى للغزالي هو في مجلدين كبيرين، لأنه سهل الأسلوب، جيد في عرض الآراء ومناقشتها، وهو من أحسن ما قرأت من جهة التبيين والتوضيح، والحقيقة أن الإنسان يرتاح لقراءته. والروضة التي تدرس في الجامعة مأخوذة منه في الواقع، على أن مصنف الروضة الموفق رحمه الله يحذف أحيانا بعض الكلمات التي توجب الإشكال والتعقيد في العبارة، وإلا لو رجعت وقارنت بين الروضة والمستصفى للغزالي لوجدت أن الكلام هو نفس الكلام، لكن الموفق رحمه الله يتصرف فيه بعض التصرف أحيانا. قد ذكر الموفق تبعا للغزالي مقدمة منطقية في الروضة، والمنطق في الحقيقة علم لذيذ يروض الفكر، لكنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ومختصر التحرير للفتوحي من الحنابلة، والتحرير للمرداوي علي بن سليمان صاحب كتاب الأنصاف وهو أكبر، والورقات على اسمه ورقات،
هي مصنفه الشافعي. وما ذكره الشيخ هنا، وقد ذكر الموثق تبعا للغزالي مقدمة منطقية في الروضة، ولكنه كما ذكر المترجمون حذفها ثم فصلها عن كتاب الروضة، ثم بعد ذلك طبعت مؤخرا وعليها شرح لبعض المعاصرين. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.